عادة عندما نتحدث عن أدوات البرمجة، نحن نتوقع علاقة مباشرة جدا وبسيطة بين المبرمج والآلة، يعني مجرد لوحة مفاتيح وشاشة. أنت تكتب الشفرة والأداة المساعدة، الذكاء الاصطناعي يكمل الأسطر بناء على السياق.
صحيح، علاقة عمل بحتة.
بالضبط. لكن طيب، لنتخيل لو أن هذه الأداة، وبينما هي تقدم لك اقتراحات برمجية ذكية جدا وتساعدك في عملك، كانت في نفس الوقت أم تقوم سرا بتفتيش جيوبك.
تعبير مخيف بصراحة.
تتفقد هويتك وحتى تبحث عن موقع جهاز التوجيه الخاص بك، يعني الراوتر والمختبر الذي تعمل فيه. هذا مستمعينا ليس مشهدا من فيلم خيال علمي بائس، بل هو واقعنا اليوم. نحن في 10 من يوليو 2026،
وهذا التاريخ ليس عشوائيا أبدا.
100%. اليوم هو الموعد النهائي والصارم جدا الذي فرضته شركة علي بابا على جميع موظفيها للتخلص فورا عن أداة البرمجة كلاود كود الأمريكية والانتقال إلى أداة محلية. لذلك في جولتنا التحليلية المعمقة اليوم، سنستكشف كيف تحولت أداة برمجية مخصصة لزيادة الإنتاجية إلى ساحة معركة جيوسياسية بالكامل.
ساحة معركة معقدة جدا، ولدينا مصادر دسمة اليوم لنفكك هذا المشهد.
تماما. نعتمد اليوم على مجموعة مكثفة من المصادر الحديثة. لدينا التحذير الأمني الرسمي الصادر عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، ولدينا أيضا بيانات الاستجابة الرسمية من شركة أنثروبيك الأمريكية المصنعة للأداء، بالإضافة إلى تقارير الأمن السيبراني المستقلة وتحليلات حول هذه الحرب الباردة التكنولوجية.
ومن المهم جدا أن نؤكد هنا قبل أن نبدأ أن هدفنا في هذا التحليل ليس الانحياز لأي طرف. نحن لا نتبنى الرواية الصينية ولا نتبنى الرد الأمريكي. نحن هنا فقط لعرض الادعاءات وردود الأفعال كما وردت في مصادرنا، لنفهم الصورة الكاملة بحيادية تامة.
نقطة مهمة جدا. طيب، دعنا نفكك هذا. لنبدأ بالحدث الذي أشعل هذه الأزمة، التهمة الموجهة. في 8 من يوليو أصدرت قاعدة بيانات الثغرات الوطنية الصينية تحذيراً أمنياً.
وكان تحذيراً شديد اللهجة.
اتهاماً صريح بأن أداة كلود كود تحتوي على باب خلفي أو ما يعرف بالباك دور. التقرير يقول إن الإصدارات من 2.199 وحتى 2.118 كانت تقوم بنقل بيانات حساسة.
بيانات حساسة مثل ماذا؟ لأن هذا هو جوهر المشكلة.
نحن نتحدث عن الموقع الجغرافي الفعلي ومعرفات الهوية الخاصة بالأجهزة، وهناك تلميحات قوية إلى إمكانية تسريب أجزاء من الشفرة المصدرية للمشاريع إلى خوادم أمريكية دون علم المستخدم.
يا إلهي، تسريب شفرة مصدرية؟ هذا كابوس لأي شركة تقنية. المشهد هنا يتجاوز مجرد تحديث برمجي فاشل أو ثغرة عابرة. نحن فعلياً أمام نقطة تحول تعيد تعريف الثقة بين المطورين والأدوات التي يعتمدون عليها.
لكن لحظة، عندما نراجع بيان شركة أنثروبيك الذي صدر في اليوم التالي في 9 من يوليو، نجدهم ينفون هذا الوصف تماماً. يعني هم يرفضون كلمة باب خلفي.
هم لا ينفون وجود الشفرة التي تجمع البيانات، أليس كذلك؟
بالضبط، هم يعترفون بوجودها لكن يطلقون عليها اسماً مختلفاً. يسمونها آلية تجريبية لمكافحة الإساءة. يبررون ذلك بأن الهدف كان فقط الامتثال لقوانين التصدير الأمريكية الصارمة لمنع استخدام الأداة في الدول المحظورة، ويقولون أنهم أزالوا هذه الآلية في التحديث اللاحق رقم 2.1.197.
تغيير المسميات لا يغير الواقع التقني كثيرا، لكن تفضل.
يعني للتوضيح بصورة أبسط لأي شخص يتابعنا، هل يمكننا اعتبار هذه الأداة بمثابة حارس أمن في ناقل ليلي يتجول بملابس مدنية؟ يعني يتحقق من هويات الزوار سرا ليتأكد من عدم وجود قاصرين تطبيقا للقانون؟
شوف، هذا التشبيه يقرب الصورة لكنه يتوقف عند نقطة معينة. ما يثير الاهتمام هنا هو أن الحارس المدني يراقب بصمت، لكن ما تصفه التقارير التقنية يتجاوز المراقبة السلبية.
كيف يعني؟
تخيل أن هذا الحارس لا يكتفي بالنظر إلى الوجوه، بل يتنكر في هيئة نادل، يقدم لك المشروبات، يستمع إلى كل كلمة في محادثاتك الخاصة، ثم يرسل رسائل نصية سرية للشرطة تحتوي على موقعك الدقيق ومن يجلس معك على الطاولة.
يعني جاسوس كامل وليس مجرد حارس.
بالضبط، من الناحية الهندسية البحتة، الباب الخلفي يعرف عادة بأنه قناة خفية أنشئت بنية خبيثة للوصول غير المصرح به، بينما آلية مكافحة الإساءة تبنى بنية الحماية أو الامتثال القانوني.
نية مختلفة لكن نفس النتيجة.
100%. بالنسبة لمجتمع الأمن السبراني، هذه الفروق الفلسفية أو النوايا لا تهم كثيراً. إذا كان البرنامج يجمع بيانات عن بيئة العمل الخاصة بالمطور ويرسلها في صمت عبر الشبكة دون إشعار واضح، فهو يشكل تهديداً أمنياً، بغض النظر يعني عن النوايا المعلنة في قاعة اجتماعات الشركة المصنعة.
طيب، هذا يقودني لسؤال بديهي جداً. إذا كانت أنثروبيك قد أخفت هذه الآلية ببراعة تحت غطاء الامتثال للقوانين، كيف تم اكتشاف هذا النادر الجاسوس في المقام الأول؟ يعني لا أحد يعثر على شفرة تتبع موجهة صدفة وهو يكتب كوداً عادياً في يوم عمل طبيعي.
وهنا نصل إلى الجزء السردي المثير فعلاً. لاكتشاف كيف حدث ذلك، يجب أن نعود بالزمن إلى الوراء شهراً واحداً. السياق الزمني يغير النظرة للأحداث تماماً.
تقصد أحداث شهر يونيو؟
نعم، في أوائل يونيو 2026 خرجت شركة أنثروبيك باتهام علني وخطير ضد شركة علي بابا. اتهمتها بأنها تستخدم أدواتها لمحاولة استخراج قدرات النماذج كلود عبر تقنية تعرف بالهندسة العكسية للنماذج.
استخراج النماذج؟ لحظة، بمعنى أنهم كانوا يغذون النموذج بأسئلة معينة ومكثفة جداً لتحليل إجاباته، ومن ثم محاولة بناء نموذج صيني موازن يقلد نفس القدرات، أليس كذلك؟
بالضبط، هذا هو المبدأ.
كأنك تحاول سرقة الوصفة السرية لطبق شهير في مطعم من خلال طلب الطبق آلاف المرات وتذوقه وتحليل كل ذرة ملح فيه لطبخه بنفسه.
تشبيه دقيق جداً، وتلك ممارسة تثير قلقاً بالغاً لدى شركات الذكاء الاصطناعي الغربية لأنها تكلفهم مليارات الدولارات لتطويرها.
طيب، وماذا كان رد فعل علي بابا؟
استجابة لذلك، أو ربما بالتزامن معه، بدأ مهندسو الأمن في علي بابا في منتصف يونيو بتشريح أداة كلود كود نفسها. يعني لم يكتفوا بالدفاع، بل هاجموا.
قاموا بتفكيك الأداة.
نعم، فكوا امتداد البرمجية. ولم يكتفوا بالنظر إلى واجهة المستخدم، بل راقبوا بدقة كل حزمة بيانات، كل بايت يخرج من الأداة نحو الإنترنت. كانوا يبحثون عن سبب تصرف الأداة ببطء أو بشكل مختلف في البيئات الصينية.
وماذا وجدوا؟
ما وجدوه مدفونا في الشفرة كان مذهلا. الآلية لم تكن مجرد فحص بسيط للموقع الجغرافي، بل كانت سلسلة من الفحوصات العميقة الموجهة خصيصاً لاصطياد المستخدم الصيني.
التفاصيل التقنية لما وجدوه حسب المصادر تبدو وكأنها مصممة خصيصاً لاختراق الجدار الناري الصيني العظيم، لكن بشكل عكسي.
كيف ذلك؟
يعني المصادر تشير إلى أن الأداة كانت تفحص إعدادات المنطقة الزمنية المحلية لنظام التشغيل وتبحث بنشاط عن بصمات شبكات الـ VPN الشائعة التي تستخدم عادة داخل الصين للظهور وكأن الاتصال يأتي من أمريكا.
صحيح.
بل ووصلت الأداة إلى حد محاولة التعرف على البنية التحتية الخاصة بمختبرات الذكاء الاصطناعي الصينية الكبرى. سؤالي هنا، كيف يمكن لأداة برمجة بسيطة أن تعرف البنية التحتية للمختبر الذي تعمل فيه؟
شوف، الأداة لا تعمل في فراغ، هي تعمل داخل محرر الشيفرة نفسه، وهذا يعني أن لديها وصولاً واسعاً إلى متغيرات بيئة التشغيل، أسماء الخوادم المحلية وأنماط توجيه الشبكة.
يعني تقرأ محيطها.
بالضبط، عندما تعمل الأداة يمكنها قياس ما يسمى بزمن انتقال البيانات أو الليتنسي. إذا أظهر النظام أن المبرمج يستخدم عنوان IP أمريكياً، لكن زمن الاستجابة أطول بكثير من المعتاد، ومسار البيانات يمر عبر عقد شبكية معروفة في آسيا،
فالأداة تستنتج فوراً أن هناك VPN قيد الاستخدام للتمويه.
100%. وبمجرد أن تجد الأداة هذه المؤشرات وتتأكد من الخداع، تقوم بتغليف هذه البيانات وترسلها بصمت إلى خوادم أنثروبيك.
وهنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا. التوقيت يبدو وكأنه استعراض للقوة، أليس كذلك؟ بمجرد اكتشاف ذلك تسارعت الأحداث بشكل جنوني.
سريعة جدا. حظر داخلي في 7 يوليو، ثم تحذير حكومي في 8.
نعم، حظر داخلي صارم في علي بابا، وفي صباح اليوم التالي الحكومة الصينية تصدر تحذيرا أمنيا رسميا. ألا يمكننا قراءة هذا التحذير رغم صحته التقنية كأداة سياسية انتقامية في هذه الحرب الباردة التكنولوجية؟
كيف تقصد؟
نحن نتحدث عن مبادرة صينية ضخمة بمليارات الدولارات تعرف بعملية الاستقلال التكنولوجي، وهي رد مباشر على قيود التصدير التي فرضتها إدارتا بايدن وترامب. حظر أداة غربية بارزة مثل كلود كود يخلق فجأة مساحة هائلة للأدوات المحلية الصينية.
فوز مزدوج للإجندة الصينية.
بالضبط، تخلصوا من أداة تتجسس عليهم، وفي نفس الوقت أجبروا السوق على استخدام منتجهم المحلي.
تحليل منطقي جدا. الدوافع الجيوسياسية هنا لا يمكن إنكارها، وتوظيف التحذيرات الأمنية كأدوات ضغط سياسي ليس أمرا جديدا أبدا. يعني يمكننا العودة إلى عام 2021 عندما تم استبعاد منتجات معينة لشركات تقنية أمريكية من المكاتب الحكومية الصينية تحت مبررات أمنية مشابهة.
صحيح، تكرار لنفس السيناريو.
إن من ماذا؟
تسييس الكشف عن الثغرة لا ينفي بالضرورة الوجود الفعلي للثغرة نفسها. يعني قد يكون التوقيت سياسيا بامتياز وانتقاميا، ولكن الشفرة البرمجية التي تتبع المستخدمين حقيقية وموجودة.
وهذا يضعنا أمام واقع مزعج ولا يمكن تجاهله. الأمر هنا تجاوز التصريحات المتبادلة السياسية بين واشنطن وبكين. لدينا تأكيد من أطراف مستقلة.
نعم، الباحث الأمني المستقل والمسؤول السابق في مايكروسوفت كيفن بومونت.
بالضبط، بومونت قام بمراجعة الشفرة بشكل مستقل، وأكد علناً أنه رأى هذه الفحوصات الاستقصائية العميقة بنفسه، الفحوصات الحقيقية. لكنه يطرح السؤال الصعب، هل هي آلية للامتثال للقانون أم باب خلفي للتجسس؟
وهذا ينقلنا إلى المعضلة الأخلاقية.
يعني سؤال الجوهري نيابة عن أي مطور أو مستمع يتابعنا الآن، هل يحق لشركات التكنولوجيا انتهاك خصوصية المستخدمين سراً وبدون إذن باسم تطبيق قوانين دولها؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، فهذا هو الصدام العنيف بين الأنظمة القانونية العالمية. عندما تعمل شركة عالمياً لكنها تخضع لقوانين دولة واحدة، فأي القواعد تسود؟ عندما تقوم الشركة بجمع بيانات دقيقة عن المستخدمين وإرسالها دون إشعار واضح وصريح،
فهذه مشكلة قانونية ضخمة في مناطق أخرى.
أكيد، هي تدخل في منطقة محظورة تماماً في العديد من السلطات القضائية حول العالم. إذا نظرنا إلى أوروبا مثلاً وقانونها العام لحماية البيانات GDPR، سنجد أن هذا السلوك يعد انتهاكاً جسيماً للخصوصية.
يعني القانون الأوروبي لا يكترث لنوايا الشركة؟
أبداً، القانون الأوروبي لا يهتم إذا كانت الشركة تجمع هذه البيانات خفية بهدف نبيل أو للامتثال لقانون تصدير أمريكي. بالنسبة لهم، جمع بيانات الموقع وبيئة العمل دون موافقة مسبقة وصريحة هو خط أحمر يوجب عقوبات صارمة جداً وغرامات مليارية.
طيب، إذا كان الأمر محفوفاً بالمخاطر هكذا، لماذا اختارت أنثروبيك هذا المسار المعقد والسري؟ ألم يكن بإمكانهم بكل بساطة استخدام آليات شفافة؟
مثل ماذا؟
مثل الحظر الجغرافي التقليدي المباشر الجيوبلوكينج المعتمد على عناوين IP، أو يعني أعرض رسالة واضحة للمستخدم تقول: عذراً، نحن نكتشف استخدامك لبرنامج VPN لتجاوز قوانين التصدير، لذلك نرفض تقديم الخدمة لك. أليس من الأفضل خسارة بعض المستخدمين بسبب الشفافية بدلاً من خسارة الثقة بالكامل بسبب السرية؟
مجتمع المطورين يطرح نفس سؤالك، لكن السبب التقني لعدم الاعتماد على الحظر الجغرافي التقليدي هو أنه سهل التجاوز جداً. أي مطور مبتدئ يمكنه استخدام VPN وتغيير عنوان IP الخاص به في ثوان معدودة.
صحيح، VPN أصبح متاحاً للجميع،
وأنثروبيك كانت تواجه ضغوطاً هائلة من المشرعين الأمريكيين لضمان عدم تسرب تقنياتها المتقدمة للصين. لو أعلنوا بشفافية عن كيفية اكتشافهم للمستخدمين، كأن يقولوا نحن نمنعك لأن منطقتك الزمنية تشير إلى الصين.
لقام المطورون هناك ببساطة بتغيير إعدادات المنطقة الزمنية في أجهزتهم والتجاوز الحظر.
بالضبط، التخفي كان من وجهة نظرهم كشركة أمريكية الوسيلة الوحيدة الفعالة لتطبيق قانون التصدير ومنع التحايل.
لكن تكلفة هذا التخفي كانت انهياراً شاملاً في الثقة. المطور الذي يبني تطبيقات حساسة للمستشفيات أو البنوك يجب أن يثق بأن أداة البرمجة لن تسرب أفكاره. أظهر استطلاع غير رسمي على منصة تويتر أن 68% من المطورين الذين استجابوا يفكرون بجدية في التوقف عن استخدام الأداة أو مراجعتها بحذر شديد.
68% نسبة مرعبة لأي شركة منتجة.
رقم كبير جداً. الخوف لم يعد من الامتثال لقوانين، بل من فكرة أن الأداة التي تقرأ شفرتك المصدرية لديها القدرة الفنية والرغبة في إرسال بيانات سرية عنك. إذن ماذا يعني كل هذا لمستقبلنا التقني؟
هذه الخسارة في الثقة وتضارب القوانين الوطنية يسرعان بشكل مخيف من تشكيل واقع تكنولوجي جديد ومجزأ. تقرير معهد ماساتشوست للتكنولوجيا MIT لعام 2030 والذي اعتمدنا عليه في بحثنا يقدم توقعات دقيقة لهذا المستقبل.
نعم، التقرير يتحدث عن 3 كتل تكنولوجية.
صحيح، العالم يتجه نحو 3 كتل تكنولوجية شبه منعزلة. الكتلة الأولى هي الكتلة الأمريكية. هذه ستتميز بابتكار سريع جداً، لكن بنماذج ذكاء اصطناعي مغلقة وقيود خصوصية وتصدير صارمة مثل ما نرى الآن.
والكتلة الثانية بالطبع هي الكتلة الصينية، اكتفاء ذاتي، أدوات محلية الصنع بالكامل، وسيطرة حكومية عالية لضمان عدم الاعتماد على الخارج.
وهناك الكتلة الثالثة وهي مثيرة جدا للاهتمام، كتلة المصادر المفتوحة. التقرير يشير إلى دول كبرى مثل الهند، البرازيل والدول النامية. هذه الدول ستتجنب الاعتماد على القوى الكبرى وتستثمر في نماذج مفتوحة المصدر لضمان استقلاليتها.
إذن بدلاً من أن تكون أدوات الذكاء الاصطناعي لغة عالمية يفهمها ويستخدمها الجميع، هل أصبحت أشبه بجوازات السفر الوطنية؟ يعني لون جواز سفرك أو موقعك الجغرافي هو الذي يحدد الأداة التي يسمح لك باستخدامها؟
تشبيه ممتاز، وهذا ما يحدث فعلاً في قلب هذه المعركة. دعنا نقارن بين الأدوات. كلود كود نموذج أمريكي باشتراك $20 شهرياً، وهو غير قانوني في الصين إلا عبر التحايل بVPN.
وفي المقابل،
هذا يفسر كيف تختلف استراتيجيات الشركات بناء على هذا التشظي. شركة مثل OpenAI مثلاً اختارت الحجب الكامل لخدماتها في الصين لتتجنب وجع الرأس هذا،
بينما تحاول شركات أخرى مثل مايكروسوفت المناورة بتقديم نسخ محلية للخدمات في بعض الدول. هذا التشظي يفتح مجالاً هائلاً لنمو أدوات المصادر المفتوحة محلياً.
ومع هذا النمو، الحاجة لمعايير دولية جديدة تصبح ملحة. اللوائح المستقبلية قادمة لا محالة. مصادرنا تشير إلى قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي AI Act، الذي سيدخل حيز التنفيذ بالكامل في عام 2027.
وهذا القانون سيغير قواعد اللعبة.
لأنه قد يفرض تدقيقاً صارماً من جهات خارجية على أي أنظمة تصنف على أنها أدوات ذكاء اصطناعية عالية المخاطر. وأعتقد أن أدوات البرمجة ستكون ضمن هذه الفئة إذا كانت تجمع بيانات حساسة.
بكل تأكيد، لن يسمح بصندوق أسود يجمع البيانات سراً في أوروبا.
طيب، بناء على كل هذه المصادر والتحليلات، يمكننا تلخيص استنتاجاتنا في 4 دروس رئيسية سريعة. أولاً، الشفافية اليوم أهم من أي وقت مضى. ثانياً، يجب ألا يتصادم الامتثال للقوانين السياسية مع الخصوصية الفردية.
وثالثاً، أنه لا يوجد حل بسيط للشركات الدونية في هذا العالم متعدد الأقطاب.
ورابعاً وأخيراً، الأدوات المحلية أو مفتوحة المصدر لم تعد مجرد خيار ثانوي، بل أصبحت بدائل ضرورية للمؤسسات الحساسة. ولكن ما هي النصائح العملية للمستمعين والمطورين اليوم؟
أول نصيحة عملية نختم بها: عدم الثقة العمياء بأي أداة حتى لو كانت من الشركات التقنية الكبرى.
صحيح، الثقة العمياء خطأ فادح.
ثانياً، ينصح باستخدام بيئات معزولة ومراقبة حركة مرور البيانات. استخدم أدوات مثل وايرشارك أو وايرشارك لمراقبة ما ترسله أدوات الذكاء الاصطناعي من جهازك.
وأيضاً قراءة شروط الخدمة بدقة، والبحث دائماً عن استراتيجية خروج أو بدائل أخرى، يعني أدوات مثل كورسور أو جيت هاب كوبايلوت أو البدائل التي تراعي الخصوصية وتعمل محلياً مثل كود لاما وديف سترول.
والأهم من كل ذلك، تذكر دائماً أن الذكاء الاصطناعي هو مجرد أداة مساعدة وليس بديلاً أبداً عن التفكير النقدي للمبرمج.
بالضبط، وقبل أن نودعكم، أود أن أختتم بفكرة مثيرة للتفكير، فكرة لم تطرح مباشرة في تقارير اليوم، لكنها تبني على كل ما تحدثنا عنه.
تفضل، ما هي؟
إذا كانت أدوات الذكاء الاصطناعي اليوم قادرة على مراقبة أين تكتب الشفرة وتحليل بيانات الشبكة لمعرفة هوية المستخدم الحقيقية، فهل نصل قريباً جداً إلى مرحلة تقوم فيها هذه الأدوات بتحليل كيفية التفكير البرمجي للمستخدم؟
تحليل طريقة التفكير؟ تقصد التنبؤ بالنوايا؟
التنبؤ بالهجمات السبرانية أو محاولة سرقة الملكية الفكرية من خلال نمط كتابة الكود، وتقوم بالإبلاغ عن المبرمج قبل حتى أن ينهي كتابة السطر الأخير. السؤال الذي يجب أن نسأله لأنفسنا: أين ينتهي دور المساعد الذكي اللطيف، وأين يبدأ دور الشرطي السري المدمج في حاسوبك؟ نترككم مع هذا السؤال المفتوح. شكراً لاستماعكم.